الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير إن يسر الله عز وجل من هذا الكتاب المبارك، ألا وهو الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب 37، قال رحمه الله تعالى: في حسن الخلق وما يستحب من كظم الغيظ والتواضع. هذا الباب من الأبواب التي يعني ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك، وهو يتحدث عن أمر عام ذكر فيه عدة أحاديث مهمة، ألا وهو ما يتعلق بحسن الخلق. والمسلم من أحوج الناس إلى أن يتعلم الخلق الحسن وأن يعمل بالخلق الحسن حتى يكون من أحسن الناس أخلاقا، كما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بما أراد الله عز وجل له من أكمل الأخلاق وأحسن الأخلاق. والحسن الخلق قد يغفل عنه كثير من الناس فيقصر معناه على بعض أفراده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بعثته لإتمام محاسن الأخلاق وإتمام صالح الأخلاق، وذلك أن الخلق على ثلاثة أحوال. أول خلق هو خلق العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وهذا أهم الأخلاق وأول الأخلاق، وذلك بإقامة التوحيد لله سبحانه وبترك الشرك وترك البدع والكبائر والمحرمات. فإن الله عز وجل هو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو رب كل شيء، وهو المتفضل والمنعم على عباده بهذه النعم العظيمة والكثيرة. فيحسن بالإنسان، بل يجب عليه أن يعبد ربه وأن يقر لربه سبحانه وتعالى بالفضل والنعمة. هذا هو كمال الخلق مع الله سبحانه وتعالى، وذلك بإتمام التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ونبذ الشرك بأنواعه، كبيره وصغيره، خفيه وجليه، كل أنواع الشرك ينبذها ويتبرأ منها، وكذلك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويبرأ من البدع والكبائر والمعاصي. هذا هو أكمل الخلق وأولى الخلق. ثم يأتي الخلق مع النفس، وذلك بإلزامها طاعة الله عز وجل ورعايتها وحفظها من التلف أو حتى من المعاصي والذنوب التي تعرض هذه الجسد وهذه النفس، تعرضها للعقوبة الأخروية. ثم يأتي بعد ذلك حسن الخلق مع غيرك من الناس، والناس يختلفون ويتفاوتون في أخلاقهم، فمنهم من يكون له حقوق واجبة كالوالدين أو ولي الأمر أو كبار السن أو العلماء، ومنهم من يعني تكون له أخوة الإيمان، ومنهم من تكون له يعني أخلاق الجيرة ويعني الزمالة، أو أيا كانت التعاملات الدنيوية، ينبغي على الإنسان أن يحسن خلقه مع الجميع. ولذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: روينا عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي رواية بعضهم: من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا الخلق مرتبط بالإيمان زيادة ونقصا، فإذا زاد الخلق وزادت الآداب التي هي مع الله عز وجل ثم مع النفس ثم مع الغير، فإن الإيمان يزيد بذلك، وإذا نقصت نقص الإيمان، لأن كمال الخلق أيضا من كمال الإيمان. هذا الحديث قد تقدم، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقد تقدم الكلام عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال: حدثنا محمد بن عبد الله المنادي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن الأعمش حاء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. لفظ حديث ابن نمير رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر عن شعبة، ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. هذا الحديث من الحديث المهمة التي تبين خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى يعني على أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، وهو يعني الذي جعله الله عز وجل لنا قدوة وأسوة نأتسي به ونمتثل أمره ونتبعه عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين لنا شيئا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. الفحش هو الخروج عن المألوف، فقوله فاحشا أي قبيح القول، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبيحا في قوله، وأيضا ولا متفحشا أي ولا متطلبا أو متكلفا للتفحش والأمور القبيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس أخلاقا ومن أحسنهم أخلاقا عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، فلم يكن الفحش له طبيعة ولا كسبا، يعني لا يتطبعه وليس هو فيه طبيعة عليه الصلاة والسلام. أما من كان فيه الفحش طبيعة فإنه يجاهد نفسه في تحسين خلقه ومجاهدة نفسه في أن يكون من أهل الخلق الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فكل الأخلاق كذلك، قد يجبل الإنسان على يعني بعض الأخلاق السيئة، لكنه إن جاهد نفسه فإن له في مجاهدته أجر، وأيضا له في تطبيقه لهذه العبادة أجر آخر. ثم يقول وإنه كان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، جعل الخيرية في هذه الأمة لمن حسنوا أخلاقهم وهذبوا أنفسهم، بداية من الخلق مع الله عز وجل، ثم الخلق مع النفس، ثم الخلق مع الناس. ولذلك الكرم والأدب وحسن المنطق وحسن الكلام والتلطف للناس والصبر على أذاهم والتودد يعني من يحبهم ومن قرابته وصلة الرحم وبر الوالدين، هذه خلق من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان ومن صميم دين الله عز وجل. لا يحسن بطالب العلم أن يغفل عن هذه الأخلاق العظيمة. سمة طالب العلم وسمة يعني المؤمن وسمة المسلم وسمة السلفي الذي يتمسك بمنهج سلفه الصالح ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون من أكمل الناس أخلاقا ومن أحسنهم أخلاقا. أما أن يكون متعلما لبعض مسائل الاعتقاد وهو جاف جلف يتحاشاه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شر الناس من يتقيه الناس، يعني حذرا من فحشه أو اتقاء فحشه، يتركه الناس يدعه الناس اتقاء لفحشه وسوء لسانه أو سوء خلقه. هذا لا يمكن أن يكون من أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل العبادة، بل لا بد على المؤمن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة له وقدوة له ويتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وأبو جعفر الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك، مملك على وزن جعفر، عن أم الدرداء ترويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وقال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وله طرق يتقوى بها. الفحش هو الخروج عن الحد والبذاءة في اللسان. هنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما، قال من أعطي حظه من الرفق، أن يكون رفيقا بالناس، أن يكون متأنيا، أن يكون سهلا لينا ذا خلق حسن يحب الناس أن يتعاملوا معه، ما إن تكون يعني المعاملة والأمر عنده إلا علم الناس أن أمرهم قد تسهل أو فرحوا أن يكون الأمر عندهم. لنستذكر يعني حادثة من السيرة النبوية لما اختلفت القبائل من الذي يضع الحجر الأسود، قالوا نحكم أول من يدخل علينا، فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بصوت واحد رضينا رضينا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين حتى قبل بعثته، فلذلك رضوا واطمأنوا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في كل معاملة وفي كل عملية وفي كل تعامل، إذا رآه الناس وعلموا أن المعاملة عنده وأن الحاجة عنده أو الأمر عنده فرحوا له واطمأنوا لما يعرفون عنه من رفق ومن ليونة ومن محبة للآخرين أن يعاملهم بالحسنى وأن يقضي حوائجهم أو أن يسهل عليهم أمورهم. هذا هو ما يتعلق بالرفق، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. ربط الرفق بالخير، أي أنه كلما زاد الرفق زاد الخير، وإذا نقص الرفق نقص أيضا الخير بمقدار نقصه للرفق. ثم قال ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. لماذا؟ ربط الرفق بالخير، لأن الرفق هو الخير الذي يتعامل به العبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن. تأمل الآن الميزان، حينما توزن أعمال العباد وتوزن أجسادهم وتوزن صحائفهم يوم القيامة في وقت يتمنى الإنسان الحسنة الواحدة، هذا هو ثقل الميزان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، ولذلك قال في ميزان المؤمن الذي استكمل الإيمان تحققت فيه صفات الإيمان ومعه أصل الإيمان وكمال الإيمان، يثقل ميزانه وترتفع درجته بخلقه الحسن، بابتسامة يبتسمها في وجه أخيه، بمعاونة لأخيه المؤمن، بتيسير، بتفريج لكربة، بأي خلق حسن، بكرم، بشجاعة، بصبر على الأذى، بإحسان إلى الجيران، بإطعام لمحتاج، بنصيحة ينصحها، بعلم يعلمه، أيا كان هذا الخلق الحسن فإنه أثقل ما يكون في ميزان المؤمن يوم القيامة، وما أحوج المؤمن يوم القيامة إلى هذه الحسنات العظيمة. ثم قال إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. الله يبغضه، الله سبحانه وتعالى بعظمته الخالق البارئ سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء الذي يكون فاحشا خارجا عن الحد، وأيضا يكون بذيئا في لسانه، شتام، سباب، طعان، لعان، مغتاب، نمام، يبغضه رب السماوات والأرض والعياذ بالله. ومن أبغضه الله عز وجل فلا حظ له ولا خلاق له، فلا بد على الإنسان أن يحذر من الفحش والبذاءة والسب والشتم والوقيعة في الناس، بل يجب عليه أن يحسن خلقه وأن يهذب لسانه وأن يعد لكل سؤال جوابا يوم القيامة، وأن يحفظ دينه من أن يقع في أعراض الناس. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. ثم قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد، قال أخبرنا الحسين بن يحيى القطان، قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. رواه مسلم عن سعيد بن منصور وأبي الربيع عن حماد، وهو في البخاري أيضا، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، بيّن لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني ليست شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. والصبي الصغير إذا خدم رجلا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الصغير يعني قد يسهو وقد يعني ينسى ما أمر به أو لا يحسن في عمله أو ينسى، أو يضيع بعض الأمور، أو أنه قد يسيء أو يخطئ بخطأ، هو معرض لهذا بطبيعته البشرية، وخاصة إذا طالت الملازمة مثل هذه الملازمة 10 سنوات. فيقول رضي الله عنه: فوالله ما قال لي أف قط. يعني حتى كلمة أف، أي أن ما هو أكثر منها من باب أولى، أنه لم يضربه، لم ينهره، لم يسبه، لم يشتمه، بل ما قال له حتى كلمة أف ولا مرة. قال: ولا قال لي لشيء فعلته لم فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. حتى لم يزجره عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم قلبه معلق في الله سبحانه وتعالى، لا يريد من هذه الدنيا ولا يريد من البشر شيئا، إنما يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وهو بحسن خلقه لهذا الصبي الذي هو أنس بن مالك أدبه صلى الله عليه وسلم ورباه هذه التربية الصالحة، حتى صار أنس بن مالك الذي هو الصحابي الجليل راوي الحديث، الذي هو من الرواة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقلوا لنا هذه الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم لنأتسي به، وقد أثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي حسن تعامله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول رحمه الله تعالى: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن منصور السمسار قال حدثنا حماد بن محمود المقري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالك بن أنس يذكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن مالك. هذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة والمهمة التي تبين المعنى الحقيقي للشدة والقوة. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه على أن المعاني التي تنتشر بين الناس ليست دائما هي المعاني الصحيحة. لما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس هنا من لا دينار له ولا درهم. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة يعني بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا معنى المفلس حقيقة وشرعا. كذلك الشديد، من هو الشديد؟ يعني ليس الشديد بالسرعة وبمصارعة الناس ومغالبتهم وبطرحهم وضربهم، ليس هذا هو الشديد حقيقة. هذا قد يملكه بعض الناس الذين لا يملكون عقولا، يكون أشد وأقوى ممن هم عقلاء ووجهاء. ليس هذا هو المعيار في الشدة. لماذا؟ لأن هذا الشيء ممكن أن يتدرب عليه الإنسان ويضرب به دون أن يكون له كلفة، لكن من هو الشديد حقيقة؟ ليس هذا هو الشديد. قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن شدة الجسد ممكن أن يدركها كل أحد، أما شدة القلب وشدة الروح فهذه التي لا يدركها إلا الأشداء على وجه الحقيقة. لذلك من ملك نفسه عند الغضب فهذا هو الشديد. ولذلك كان بعض السلف شديد الحلم والأنات، فيأتون إليه فيقولون له: كيف تصبر على مثل هذه الأمور؟ فيقول: والله إني لأجد مثل ما تجدون، ولكني أغالبه بالصبر والأناة. أنا أجد مثل ما تجدون من يعني الشدة ومحاولة الانتقام ومحاولة ردة الفعل، ولكن لأن الله وفقه للحلم والأناة والصبر، فإن الله جعله لا ينطق إلا بحق ولا يتكلم إلا بالكلمة الصالحة. فالشديد حقيقة هو الذي إذا اشتد الغضب ملك نفسه ولم يتصرف إلا بالحكمة والحسنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله ويطلب منه أن يعلمه شيء، قال له: لا تغضب. قال أيضا: أوصني. قال: لا تغضب. فكرر مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب لا تغضب. الغضب هو سبب هلاك الناس، وهو سبب افتعال المشكلات، وهو سبب أكثر حالات الطلاق، وهو سبب أكثر الفرقة. وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام، غضبة واحدة يغضبها الواحد ويتكلم بكلمة تنطلق منه لحظة الغضب يندم عليها عمرا كاملا. عند الغضب املك نفسك، املك نفسك بقدر ما تستطيع، لا تخرج منك الكلمة. مبدأ الانتقام وإخراج ما في النفس في لحظة الغضب هو الذي يندم عليه الناس ويكون سببا في تعطل حياتهم وعلاقاتهم ومشكلاتهم. متى ما اشتدت عليك الأمور، متى ما بلغ الغضب مبلغه، استعد بالله عز وجل وتوضأ وصلي ركعتين، أو اخرج من المنزل أو اخرج من المكان الموجود ولا تتحدث إلا بعد أن تهدأ ثائرتك فتستطيع أن تتكلم بالحكمة والمنطق. ثم يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفتح هلال ابن محمد بن جعفر البغدادي بها أي ببغداد قال حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا غير واحد ممن لقي الوفد وذكر أبا نضرة أنه حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة وفد عبد القيس قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، رجل فيه شجة من هذا الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله. ما هي الخصلتان؟ قال: الحلم والأنات. أخرجه مسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة. وفي بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله، جبلت عليهما يعني أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهو هذا الرجل فيه خصلتان يحبهما الله سبحانه وتعالى. ما هي الخصلة التي يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحلم والأنات، الصبر، عدم التسرع في اتخاذ القرارات، عدم يعني محاسبة الناس مباشرة حتى يعني يتكلم بحكمة ومنطق ويعني يتكلم بشرع ولا يخرج عن الأدب ولا يخرج عن يعني مدار الحكمة التي بها يعني تصلح العلاقات ويصلح حتى التعامل مع الناس. لذلك قال: الحلم والأنات، وهو التأني والصبر وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات. هذه الأحاديث يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وينبه عليها ليس فقط من يعني من الكلام العابر، بل حتى يتخلق بهما الناس أيضا. لذلك لما سأل هذا الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي من الخصال التي جبلت عليها أم اكتسبتها؟ قال: بل جبلك الله عليها. مما يدل على أن هذه الخصلة مما يكتسب، لا يأتي الإنسان ويقول: أنا لا أستطيع التأني، أنا جبلت على العجلة، بل إنه يمكن أن يصبر نفسه ويعني يربي نفسه على هذه الأخلاق الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، أي أنه يجتهد في تربية نفسه على هذه الأخلاق العظيمة. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري الإسفرايني بها بإسفرايين قال حدثنا الحسن ابن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم عن قتيبة وغيره عن إسماعيل. هذا الحديث فيه ثلاث خصال عظيمة. الأولى بيّن فيها فضل الصدقة، وأن الصدقة إذا أخرجت من المال فإنها لا تنقص منه بل تزيده بركة ونماء وثوابا عند الله عز وجل. فمهما أنفق الإنسان من ماله فإن ماله لن ينقص عند الله سبحانه وتعالى، بل يزيده الله عز وجل. فلذلك قال: ما نقصت صدقة من مال. ثم قال: وما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا. إذا عفى عن الناس وكان طبعه العفو، إذا أساء إليه لا يعفو عن ضعف، وإنما يعفو عند مقدرته على الانتقام، ومع هذا يعفو تقربا لله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب العفو ويحب الذين يعفون عن الناس. فهذا يزداد عزا ورفعة، بخلاف ما يفهم من ظاهره عند بعض صغار العقول الذين يظنون أن العفو ذل وأن العفو يعني فيه منقصة وفيه ضعف. فإن هذا فهم مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، يعزه الله عز وجل ويرفع درجته لأنه عفى عن عباد الله المؤمنين. ثم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. من تواضع لله وعلم مقدار نفسه فوضع نفسه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام عبادة الله عز وجل وأمام طاعة الله عز وجل، لا يتكبر على أحد من المؤمنين، لا يتكبر عن عبادة يفعلها، ولا يتكبر عن فعل من أفعال العبادات، يتواضع لله عز وجل يرفعه الله سبحانه وتعالى لأنه تواضع لله سبحانه، ولذلك أعلى مقام وأرفع مقام للعبد حينما يكون ساجدا لله عز وجل، وهذا غاية في التواضع، أن يضع جبهته وأنفه في التراب وعلى الأرض عبادة لله وخضوعا لله عز وجل. لذلك كان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواضع له عبده فإن الله يرفعه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى الباب 38 في مخالطة الناس وعشرتهم بالمعروف. مخالطة الناس دائما ما يعني لما ذكر حسن الخلق والإصلاح ذات البين وما يتعلق بالعلاقات، قد يتبادر إلى الذهن أنه إذا يعني هذا كله بسبب المخالطة، فليعتزل الإنسان ويجلس وحده أفضل من أن يخالط الناس فيقع في هذه المعاصي والذنوب التي هي بسبب المخالطة. فبين أن هذا الفهم خاطئ إلا في أحوال مخصوصة ضيقة، إذا اشتدت الفتنة ولم يستطع الإنسان أن يعبد ربه إلا بالاعتزال، ففي هذه الحالة له حالة خاصة. أما أن يكون خوفا منه أن لا يحسن في العلاقات والمعاملات مع الناس، فهنا يلزمه أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما سيأتي في الحديث. يقول: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن مخالطة الناس ومعاشرتهم والصبر على أذاهم وتعليمهم العلم والاحتكاك بهم والإصلاح فيما بينهم أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أن يعتزل الناس خوفا من أن لا يصبر على أذاهم. لذلك قال: المؤمن في كلا الحالين سماهم من المؤمنين، المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمعاشرة الناس ومخالطتهم أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في هذا الحديث، مما يدل على أن قرار الاعتزال عن الناس ليس قرارا صائبا، وإنما هو خطأ، والصحيح أن الإنسان يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينصحهم ويستمع منهم ويخالط إخوانه الصالحين والمؤمنين وينتقي له صحبة تعينه على طاعة الله عز وجل، فالمؤمن بإخوانه كما قيل. يقول بعد ذلك: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قالوا: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال، هذا كلام من كلام محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومحمد بن الحنفية من سادة التابعين ومن خير التابعين، هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من أفاضل الناس ومن أعلم الناس ويعني من أشدهم في الجهاد وفي الصبر على الجهاد رضي الله عنه ورحمه وغفر له. يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف، من لم يجد من معاشر بدا حتى يجعل الله له فرجا أو قال مخرجا. ثم قال: هذا هو المحفوظ عن محمد بن الحنفية من قوله، أي مقطوع على محمد بن الحنفية. وقد روي بإسناد ضعيف عن أبي فاطمة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يثبت. يبين في هذا الحديث محمد بن الحنفية رحمه الله، يبين في هذا الحديث أو في هذا الأثر، يبين محمد بن الحنفية في هذا الأثر أن من الحكمة أن من ابتلي بمعاشرة ومصاحبة لأحد أنه يصبر عليه حتى يجعل الله له فرجا، هذه هي الحكمة. ليس بحكيم الذي لم يعاشر بالمعروف، من لم يجد من معاشر بدا حتى يجعل الله له فرجا أو قال مخرجا. بعض العلاقات قد يجبر عليها الإنسان، كعلاقة الزمالة في العمل أو علاقة يعني الجيرة أو حتى الأخوة والأبوة والبنوة، قد يبتلى الإنسان، يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم بما يبتلى به كثير من الناس، بمثل هذه العلاقات التي هو مجبر على التعامل معها. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصبر وأن يعامله بالمعروف وأن يعني يؤدي إليه حقه، وقد يصبر على التنازل عن حقه حتى يجعل الله له مخرجا وفرجا من هذا وينتهي منه. إذا العلاقات لابد أن تكون بمثل هذه الأمور، فإذا ابتلي الإنسان في مثل هذا فالحكمة أن يصبر وأن يعاشر بالمعروف حتى يخلصه الله عز وجل من هذا الابتلاء. ثم يقول رحمه الله تعالى الباب 39 في كراهية البخل والشح وما في بذل المال والسماحة فيه وحسن المعاملة مع الناس من الخير والثواب. هذا الباب أيضا يبين فيه خلقا من الأخلاق العظيمة ألا وهو الكرم، وأيضا يحذر من البخل والشح. والشح في مواطن عديدة في القرآن جاء في شح الأنفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا شحت النفس وكانت النفس بخيلة شحت اليد وبخلت اليد. فأصل الشح هو ما يكون في النفس، إذا شحت الأنفس وأصابها البخل وأصابها السوء في أن لا تؤدي النصيحة، في أن لا تؤدي المال، في أن لا تؤدي العلم لغيرها، فإن اليد واللسان تابعان لما في القلب، فإنهما لن يبذلا ما لم يبذله القلب. فلذلك لا بد أن يطهر الإنسان نفسه وقلبه. يقول رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن عيسى بن السكن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي. في هذا الحديث يبين في الجزء الأول خطورة الظلم، وقوله اتقوا الظلم أي التقوى هي أن تجعل بينك وبين حدود الله وقاية تتقي بها وتبتعد عنها. فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم أمره عظيم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. ثم قال واتقوا الشح أي إياكم والشح، ابتعدوا عن الشح. لماذا؟ قال فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الأمم السابقة لنا فيها عبرة، ولنا فيها يعني ما ينفعنا أن يعني نعتبر بهم، لأنهم قد مروا قبلنا بأمور نستفيد من خبرتهم السابقة، وهو ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هلكوا بسبب الشح. لماذا؟ لأنه حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بسبب الشح والبخل وسوء النية وسوء القصد يشح الإنسان حتى بأن يصل إلى القتل وأن يصل إلى استباحة الدماء، شحا من نفسه وبخلا وحقدا أن يغلب غيره ما عنده هو، ويريد لنفسه فقط هو أن يكون على الهيئة الحسنة أو يعني المنصب الحسن أو الوجاهة الحسنة، فيحسد غيره ويشح ويبخل أن يكون عند غيره الأمور التي ينتفع بها. لذلك يحملهم على أن يسفكوا دماءهم وأن يستحلوا محارمهم. لذلك يحذر الإنسان من البخل والشح. ثم يقول وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه أحمد وأبو داود وله شاهد أو عدة شواهد يتقوى بها، ولفظه عند الترمذي أوضح من هذا لعله اختصر وفيه إشكال. اللفظ كما هو عند الترمذي لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. المجاهد في سبيل الله والذي يعني امتلأ غبارا جهادا في سبيل الله عز وجل فإنه لن يدخل النار، ولا يجتمع هذا الغبار مع دخان جهنم في جوف عبد أبدا، أي لن يدخل النار بسبب يعني جهاده في سبيل الله. ثم قال ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لأن الكرم وكرم الخلق وكرم النفس وكرم اليد من صفات المؤمنين ومن خصال المؤمنين ومن الأمور التي يدعو إليها الإيمان، فإذا انتفت عنه فإنه لا يجتمع مع الإيمان شح ولا بخل في قلب عبد واحد. وهذا لا يعني تكفير من وقع في الشح، وإنما يعني أنه قد يعني فقد كمال الإيمان الواجب لأنه ارتكب محرما وهو الشح، وإلا فقد يكون معه أصل الإيمان. وهذا أيضا مما يدل على أن الشح كبيرة ومن الأمور المحرمة التي يجب على الإنسان أن يحذر منها. ثم قال: وروى صدقة بن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في المؤمن، البخل وسوء الخلق. البخل وسوء الخلق لا يمكن أن يجتمعان في مؤمن، لأن الإيمان يستدعي أن يكون المؤمن حسن الخلق مع ربه ومع نفسه ومع غيره، ومن الخلق الحسن الكرم وترك البخل، لأن المؤمن الحقيقي هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يبخل عن نفع إخوانه بالمال أو بالعلم أو بالنصيحة أو بغيرها. يقول: أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا أبو داود وإبراهيم بن منفهد قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا صدقة فذكره، وروي أيضا عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال: حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال: أخبرني الحسن بن سفيان قال: حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. قال: وحدثنا السيد أبو الحسن العلوي قال: أخبرنا محمد بن عمر بن جميل الأسدي قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر فذكره، غير أنه قال: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. رواه البخاري عن علي بن عياش. وأيضا قال فيما بعد: ورويناه عن عبد الله بن عمر الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور النوقاني بها قال: أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان البستي قال: أخبرنا قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله فذكره. هذه يعني جملة من الألفاظ والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور على أمر مهم، ألا وهو ما ذكر في اللفظ الأول، قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي الرواية الثانية: سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. إذا جاء في البيع فإنه سهل هين لين، يبين الصواب في البيع ويبين العيوب في المبيع ويعطي السعر المناسب في البيع، ولا يبخس الناس ولا يغبنهم ولا يغشهم، سهلا في بيعه، سهلا في شرائه. إذا اشترى فإنه لا يعيب السلعة ولا ينتقصها ولا يرفع صوتا ولا يعني يؤذي ولا يتحايل، السماحة والسهولة في البيع والمحبة التي يدعو إليها الإسلام في تعامل الناس مع بعضهم. ثم قال أيضا: سمحا إذا اقتضى، أو سهلا إذا اقتضى، أي إذا استوفى قضاءه من الناس وأخذ حقه من الناس فإنه سهل، ينظر المعسر، ويعني إذا أرجع الأمانة أرجعها كما هي بأكمل حال. وقيل أيضا يعني في بعض الألفاظ التي ذكرت: وسهلا قاضيا أو مقضيا، يعني إذا كان الحق له أو الحق عليه فإنه يكون سهلا سمحا. هذه كلها من الخلق التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رحم الله عبدا. هذا يعني يحتمل الدعاء أن أسأل الله أن يرحمه، ويحتمل الخبر أنه مرحوم برحمة الله عز وجل له. أيضا في اللفظ الآخر: سهلا إذا باع، وهي بمثل ذلك المعنى. وفي حديث ابن مسعود الأخير قال: يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. هذا أمر عظيم، الله عز وجل يحرم على النار من كانت هذه صفاته، من كان هينا للناس لينا لهم، قريبا منهم، سهلا في تعامله، نصوحا لهم، لا يصعب الأمور، لا يعسر على الناس، فإن الله يرحمه فيحرم عليه النار، لأنه كان سببا في تسهيل الأمور على عباده المؤمنين. هذه من الخصال التي يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الفضائل التي وردت فيها. ثم يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: فقال الله عز وجل: تجوزوا عنهم. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس. يعني هذا ذكر في هذا الحديث أن الملائكة تلقت روح رجل ممن كان قبلنا فسألته: هل عملت شيئا من الخير؟ فلم يذكر شيئا، أو أنه ظن أن هذا العمل من الأعمال القليلة التي لا تستحق الذكر، فلما تذكر هذا العمل قال: كنت أداين الناس، يعني كان يعطي الناس ديونا، فإذا جاء وقت السداد ينظر من كان معسرا ويقلل على من استطاع أن يسدد ويتجاوز عنه ويعفو عن الدين أحيانا. من كانت هذه خصاله يعفو عن الناس، لين لهم، فإن الله عز وجل يتجاوز عنه يوم القيامة. ما أشد حاجة الناس إلى أن يتجاوز الله عنهم، كم من الذنوب وكم من المعاصي وكم من الفتن التي يقع فيها الناس، فيأتون يوم القيامة وهم بأمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة وبأشد الخوف والوجل من الذنوب والمعاصي، ثم يكون هذا الخلق الحسن سببا في أن يتجاوز الله عنهم يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يعمل بمثل هذه الأحاديث وأن يمتثلها وأن يستفيد منها. ثم يقول: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف بمكة قال حدثنا القاضي أبو طاهر بن شريك بن الفضل بن إسحاق الكوفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي اليسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: وبصق أبو اليسر في صحيفته وقال لغريمه: اذهب فهي لك، وذكر أنه كان معسرا. رواه عباد بن وليد عن أبي اليسر، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح. هذا الحديث في صحيح مسلم مطولا وفيه قصة طويلة، هذا ملخصه: أن من نظر أو من أنظر معسرا أي أخره في السداد، يعني كان موعد السداد في هذه السنة فأخره شهرا أو شهرين حتى يتيسر له أن يرجع المبلغ، أو وضع عنه أي قلل منه المبلغ وعفى عن جزء منه أو عفى عنه كله، يقول: أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ظل العرش يوم القيامة حينما يعني يشتد على الناس الحر في الموقف العصيب، فإن الله عز وجل يظل جملة من المؤمنين الذين اتصفوا بجملة من الصفات ذكرت في عدة أحاديث تقدم معنا جملة منها، منها من أنظر معسرا أو وضع عنه، وهذا من كمال الأخلاق ويعني أحاسن الأخلاق. ولذلك قام أبو اليسر رضي الله عنه بالعفو عن صاحبه وأنه محى ما عليه من الدين لما علم أنه من المعسرين، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأربعون، وهذا ختام هذا الكتاب المبارك. قال: في المؤمن يجتهد في استعمال ما ذكرنا في هذا الكتاب. هذه هي ثمرة العلم. العلم ليس فقط بأن يكتسب الطالب العلم معلومات، وليس بأن يكتسب المؤمن معلومات يجعلها في جوفه، بل ثمرة العلم في العمل، كما قال في هذا: في المؤمن يجتهد في استعمال ما ذكرناه. هذا هو ثمرة العلم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فلا بد على الإنسان أن يعمل بهذا العلم، أن يتدبر هذه الأحاديث وينظر ما فيها من العمل وينظر ما فيها من التطبيقات يطبقها في حياته، لأنها منهاج على منهاج النبوة وعلى هدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم فيما ذكرنا في الأربعين التي خرجناها في شعار أهل الحديث، منهج السلف وأهل الحديث، هذه عقيدتهم. قال: ويستعين بالله في جميع ذلك، فإذا حان حينه الذي لم ينجو منه نبي مرسل ولا ينجو منه ملك مقرب، أحسن الظن بالله عز وجل. إذا جاء الموت وجاءت يعني قبضة الروح التي لم ينجو منها أحد، فإنه يحسن الظن بربه ويرجو رحمة ربه. قال: ورجى رحمته وجعل عليها اعتماده كما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف ذنوبه، وأيضا يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر جملة من الأحاديث في هذا المعنى، قال: وذلك فيما أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة، قال: حدثنا أبو جعفر بن دحيم، قال: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. هذا الحديث حديث عظيم، الإحسان، إحسان الظن بالله عز وجل، أن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، لا ييأس من روح الله عز وجل، يعلم أن الله عز وجل يعني رحيم بعباده، متفضل على عباده، وأن الله قد أمره بإتمام العبادة وإخلاص التوحيد لله وحده وترك الشرك والبدع والمعاصي. فإن الإنسان يعمل بقدر ما يستطيع من العبادة ويجتنب الشرك ويعمل بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا مات وأشرف على الموت وجاءت ساعة الموت، فإنه يحسن الظن بالله ويعلم أن الله لا يظلم عباده سبحانه وتعالى. ثم قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا شبابه بن سوار عن هشام بن الغاز البغدادي، قال: حدثني حيان أبو النضر، قال لي واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: قدني إلى يزيد بن الأسود، فإنه قد بلغني أن لمن به، يعني مرض، قال: فقدته فدخل عليه وهو ثقيل قد وجه، يعني نحو القبلة، أي أنه قد شارف على الموت وقارب الموت، فإنه يوجه إلى القبلة، يقول: وقد ذهب عقله، قال: نادوه، فقلت: إن هذا واثلة أخوك، قال: فأبقى الله من عقله أن سمع أن واثلة قد جاء، قال: فمد يده فجعل يلتمس بها، فعرفت ما يريد، فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه، وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة، وذلك لموضع يد واثلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يضعها مرة على صدره ومرة على وجهه ومرة على فيه، فقال واثلة: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ الآن واثلة رضي الله عنه عنده الفقه، فقه الصحابة، يعرف ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه في مثل هذه المواضع العصيبة، فسأله سؤالا، قال: كيف ظنك بالله الآن في موضع الموت، والموت قد أشرف، والإنسان قد أهلك بالذنوب والمعاصي، وقد وقع في يعني ما وقع فيه، وهو في هذا الموضع يسأله: كيف ظنك بربك؟ فقال رضي الله عنه: أغرقتني ذنوب لي، أشفيت على هلكة، ولكن أرجو رحمة الله. الله أكبر. فكبر واثلة، الله أكبر، وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: إن أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الآن هذا رضي الله عنه لم ينس ذنوبه، خائف من ذنبه، لكنه أيضا في نفس الوقت يعني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الرحمة بيد الله وحده، فلذلك اجتمعت فيه في هذا الموضع. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال: كيف أجدك؟ فقال: أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وبلغه ما يرجو. هذا الاجتماع الذي يجتمع فيه الخوف من الذنوب وفي نفس الوقت رجاء رحمة الله عز وجل وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. لا تكون ولا تجتمع في قلب عبد في موضع من هذه المواضع إلا أمنه الله عز وجل مما يخاف وبلغه ما يرجو. ثم يقول: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قاربوا في أعمالكم وسددوا وأبشروا، أي لا تتكلفوا فوق طاقتكم ولا تقصروا في أعمالكم، افعلوا ما تطيقون واجتهدوا في ما تستطيعون فعله واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله، لن ينجو أحد بعمله. قالوا: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا حديث يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية في الدعوات. هذا الحديث يبين أن المؤمن لا يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. الإنسان لو اجتهد في عمل الليل والنهار فإنه لن يدخل الجنة بعمله، لأن الأعمال مهما وزنت ومهما كانت عالية ومهما كانت كثيرة لا يمكن أن تكافئ نعم الله عز وجل على العبد، لأن الله هو المتفضل وهو سبحانه وتعالى الذي أكرم عباده بنعمة الإيمان، فلو شكر الله لكان شكره مستحقا لشكر، فمهما فعل الإنسان فهو متقلب بفضل الله ورحمته ونعمته. لذلك لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمة منه وفضل، فالمؤمنون يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، ولا ينال فضل الله ورحمته إلا لمن عمل وأخلص التوحيد لله واجتهد في العمل. فمن قال إني أترك العمل فإنه لن يحصل على فضل الله ورحمته، ففضل الله ورحمته لا يستحقها إلا من أخلص التوحيد ونبذ الشرك وأهله. فهذه جملة من الأحاديث العظيمة في هذا الكتاب المبارك الذي كتبه وألفه الحافظ أبو بكر البيهقي غفر الله له ورحمه وجزاه عنا خيرا، نستكمل ونتمه في هذه الليلة المباركة. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يكون ما قلنا حجة لنا لا علينا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وأن يتوب علينا، فإن كان من خطأ فهو منا، وإن كان من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.